بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه. من تقرب إليه قربه وأدناه وأسعده في دنياه وأخراه، ومن أعرض عن ذكره أبعده وأشقاه وجعل النار مثواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر أحبتي وإخواني في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في النسيم والمكاتب الدعوية المتعاونة معه على هذا الملتقى المبارك، ملتقى شباب الرياض، والذي يعد حلقة مباركة من حلقات التوعية والتثقيف وتربية الشباب على المنهج الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة، وبطريقة جذابة ونشاطات متنوعة تناسب الكبار والصغار والرجال والنساء. فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم. وقد اختاروا لي عنوانا فرحت به، وهو العواصم من القواصم، فالفكرة جاءت منهم، والعنوان أيضا هم الذين صاغوه فوافقت عليه كما اقترحوا. العواصم جمع عاصم، وهو الحامي والمانع والحاجز عما يكره أو يخاف ضرره. والقواصم المقصود، وهي أيضا جمع قاصم، والمقصود به المصيبة والفتنة والمكروه الذي قد يتعرض له الإنسان أو يحيط به. والمسلم في هذه الدنيا مبتلى ممتحن، ويتعرض لفتن كثيرة، فيجب عليه أن يبحث عن أسباب النجاة من الضلال والفتن. ولهذا يمكن أن نزيد في العنوان فنقول عواصم الحق والسنن من قواصم الضلال والفتن. هذا هو موضوع المحاضرة والمراد بعنوانها. ولا شك أن القواصم يجمعها ما جاء في الكتاب والسنة في الاصطلاح على تسميته بالفتن، وهي التي جاء التحذير الشديد منها ووجوب التعامل معها بما أمر الله تعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في محكم كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبين سبحانه وتعالى أن كل ما يصاب به الإنسان في هذه الدنيا من خير أو شر، أو محبوب أو مكروه، أو حسن أو سيء، فإنما هو فتنة واختبار وابتلاء من الله عز وجل لهذا العبد، هل يتعامل مع هذه الابتلاءات بالخير أو الشر بما أمر الله فيفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، أم يكون على الضد من ذلك فيخسر الدنيا والآخرة. وواجبه تجاه الابتلاء بالخير والمحبوب والنعماء والسراء أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يستعين بها على طاعة الله تعالى ومرضاته ونصرة دينه ونفع عباده ما أمكنه ذلك. وواجبه تجاه ما يصاب به من البلايا المكروهة والمصائب والضراء أن يصبر ويحتسب وأن يرضى بما قدره الله عز وجل عليه وأن لا يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على دفع هذا المكروه ورفعه أو تخفيفه بما شرع الله عز وجل له. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالفتنة الابتلاء بالخير والشر هي مسبار القلوب ومحك الإيمان، وبها يعرف المؤمن الصادق من الدعي المنافق، والمجاهد العامل من القاعد الخامل، وقوي الإيمان من ضعيف الإيمان. وبها ينقسم المؤمنون إلى طبقات كثيرة ومراتب متفاوتة بحسب صبرهم وشكرهم وجهادهم وبلائهم في سبيل الله. ولهذا قال عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله، أي بالتعامل مع الخير والشر بما أمر الله، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. حتى أهل الجنة وكلهم مؤمنون، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، تتفاوت مراتبهم في الجنة تفاوتا عظيما، وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، وتفاوتت مراتبهم بتفاوت إيمانهم وجهادهم في سبيل الله وفعلهم للخيرات وتسابقهم إليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغاسق في الأفق، أي الغابرة في الأفق، كلهم في الجنة، لكن انظر سبحان الله الفرق بين أهل الغرف والدرجات العلى ومن دونهم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحان الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، أي لتكن ذا همة عالية ولا ترضى بالدون أو باليسير. لا يكفي أن تقول أدخلني الجنة، قل يا ربي أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. وإن كنت صادقا في هذا الدعاء فيجب أن تؤدي الثمن وأن تجتهد في الوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة، وأن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، نسأل الله الكريم من فضله. قال: فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرارينا ممن يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن كل ما يلاقيه الإنسان أيها الأحبة في هذه الدنيا من خير أو شر ومحبوب أو مكروه، فإنما هو فتنة وابتلاء واختبار من الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا؟ نبتليه، يعني بالخير والشر نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، أي صلحناه بالآلات والوسائل التي تعينه بإذن الله على النجاح في هذا الابتلاء إن كان موفقا مسددا مهديا. وقال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي من الكفار والمنافقين وأعداء الدين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله عز وجل يمتحن المؤمنين بالكافرين والصالحين بالفاسقين وأهل العدل بأهل الظلم والجهل. كل من تلاقيه في هذه الدنيا من قريب أو بعيد، أو بر أو فاجر، أو مسلم أو كافر، أو إنس أو جن، تعرفه أو لا تعرفه، كل من تلاقيه وتعامله ولو لحظة من الزمن فأنت مبتلى ممتحن به. هل تتقي الله عز وجل فيه؟ وهل تقوم بحدوده؟ ترعى حرماته ومصالحه فتكون من الفائزين ونجحت بالابتلاء والاختبار، أو تكون على الضد من ذلك فتخسر الدنيا والآخرة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أنت يا أخي مبتلا بوالديك، ومبتلا بأولادك، ومبتلا بقرابتك وأرحامك، ومبتلا بجيرانك، ومبتلا بأصحابك وزملائك في العمل والدراسة، ومبتلا بكل من تلاقيه وتلابسه وتخالطه وتعامله من القريبين والبعيدين والمسلمين والكافرين ومن تعرف ومن لا تعرف. وواجبك أن تعامل الجميع بما أمر الله عز وجل به من العدل والقسط والبر والإحسان والقيام بحقوقهم والتورع عن ظلمهم والتعدي على حرماتهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا استفهام بمعنى الأمر، أي اصبروا على أمر الله، واتقوا الله في عباد الله من تعرفون ومن لا تعرفون. أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذا التذييل فيه معنيان عظيمان أيها الأحبة. الأول فيه تخويف شديد وردع كبير لمن يظلم عباد الله أو يهم بظلمهم، أن الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يهدي القوم الظالمين، وحكم بأنه لا يفلح الظالمون، وأن الله عز وجل سينتقم من هذا الظالم وإن أملى له فإنه إذا أخذه لم يفلت. أتصبرون وكان ربك بصيرا، يعلم أيها الظالم أن الله عز وجل بصير بظلمك وهو الذي ينتصر للظالمين وينتقم منك وأمثالك. وفيه، وهذا المعنى الثاني، تعزية وتسلية وتصبير عظيم لمن ظلم، أن الله عز وجل يعلم بما وقع عليك من الظلم، وهو سبحانه وتعالى نصير المظلومين وولي الصالحين، وينصر المظلوم ولو كان كافرا أو فاجرا، فكيف إذا كان حنيفيا مسلما صالحا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. لم يقل المظلوم المسلم أو الصالح عموما ولو كان كافرا، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. سبحان الله، فإذا كانت دعوة المظلوم الفاجر أو الكافر مستجابة فكيف بالتقي الصالح. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذن من أكبر الفتن وأعظمها وأشد أنواع الابتلاء أيها الأحبة ابتلاء الخلق بعضهم ببعض. وكلما كان هذا الشخص قريبا لك وحقه عليك أعظم، كالعلاقة بين الزوجين أو الحقوق الزوجية أو مع حقوق الوالدين أو الأولاد أو الأرحام أو الجيران، كان الابتلاء أشد وأعظم. فإن صدقت مع الله ونصحت لهم وقمت بحقوقهم فأبشر بالأجر العظيم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وقال: الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه، وقال: الذي جاء يبايع على الهجرة والجهاد ارجع إليهما، يعني والديه، وقد تركهما يبكيان، والحديث مشهور، قال: فالزم رجليهما فثم الجنة، فثم الجنة. وفي رواية: فإن الجنة تحت أقدام الأبوين. فحق الناس عظيم وظلمهم شنيع وعاقبته وخيمة، وهو من أشد أنواع الفتن وأعظم الابتلاءات التي لا يسلم منها أحد من الخلق. وجميع الفتن المضلة يعني الفتن منها ما هو محمود ولا بد منه، ما لا يسلم منه أحد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وكل ما جاء في الأمر بالتعوذ من الفتن فالمقصود بها الفتن المضلة التي يكرهها الله عز وجل، وكل والمقصود بالفتن التي يكرهها الله جميع المعاصي أيا كانت، وجميع المظالم ما تعلق منها بحق الله عز وجل أو حقوق عباده، كلها من الفتن المضلة المكروهة، وهي من المعاصي، وقد تكون من أكبر الكبائر وأشد الموبقات. جميع الفتن المضلة المكروهة عند الله عز وجل على كثرة صورها وتنوع أسبابها ترجع إلى سببين اثنين لا ثالث لهما، أو إلى نوعين اثنين لا ثالث لهما. النوع الأول فتن الشبهات، الشبهات، والمقصود بها فتن الشبهات التي تشكك في قواطع الدين ومسلمات العقيدة وثوابت الشريعة، وربما تؤدي بصاحبها إلى الخروج من الدين والتحلل من الإسلام ونقض عراه، وربما تكون أقل من ذلك بالوقوع في البدع والضلالات التي ابتلي بها كثير من المسلمين. وقد تكون أيضا هذه الشبهة والفتنة التي ابتلي بها هذا العبد سببا لوقوعه في الموبقات الكبائر وفي المظالم العظائم من سفك الدماء واستحلال الحرمات، وربما كان صاحبها يحسب أنه على خير وأنه يحسن صنعه. والذي يعصم من الوقوع في فتن الشبهات هو العلم، وهو من أكبر العواصم من القواصم كما سأبينه. وبالعلم يحصل للإنسان اليقين الذي يدفع عنه شر هذه الشبهات ويملأ قلبه بالإيمان والتصديق بالله عز وجل وبما جاء من عنده والثبات على دينه سبحانه. النوع الثاني من أنواع الفتن المضلة فتنة الشهوات والإرادات الفاسدة، وهذه تعم جميع المنكرات التي تدعو لها شهوات النفوس، من الافتتان والعياذ بالله بشرب الخمر أو المخدرات أو الزنا أو السرقة أو غير ذلك من الفتن التي ابتلي بها كثير من الخلق، وأيضا ما يتعلق بحقوق العباد من الوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والشتم والقذف ونشر قالة السوء عن الناس والسعي في الإفساد بينهم والتدخل في خصوصياتهم وما أشبه ذلك، كل هذا من فتن الشهوات التي تدعو له والعياذ بالله النفوس المريضة والقلوب التي غلب عليها الشح أو البخل أو الحسد والبغي والظلم وما أشبه ذلك. والذي يعصم من ذلك هو إلجام النفس بلجام الصبر على أمر الله عز وجل والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة، وبالصبر واليقين تحصل الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ليسوا فقط اهتدوا لأنفسهم بل صاروا دعاة إلى الهدى وأدلة على الخير وأتباعا للأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس. لماذا؟ ما السبب الذي بلغهم هذه المنزلة العظيمة الإمامة في الدين؟ قال: لما صبروا، والصبر يدفع الشبهات والضلالات والشكوك التي تقدح في العقيدة، يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة التي تدعو إلى المعاصي والمنكرات. قال: وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين سببه العلم الذي يدفع الشبهات والضلالات والتشكيك في الدين ومسلماته. المسألة الثالثة خطورة الفتن، هذه الفتن التي ابتلى الله عز وجل بها عباده ليتبين الصبور الشكور من الجزوع الكفور، والمؤمن الصادق من الدعي المنافق، وقوي الإيمان من ضعيف الإيمان هي أخطر ما تكون على الإنسان، لأنها ابتلاء وامتحان يختبر بها إيمانه ومدى خوفه من الله عز وجل ورجائه لثوابه ومحبته له سبحانه. وهل يقدم محبوبات الله عز وجل على محبوبات نفسه أم يتبع هواه والعياذ بالله؟ ولهذا جاء التحذير الشديد من هذه الفتن في أحاديث كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا يدلك على أن من الفتن ما هو خفي ربما لا يدرك إلا العلماء الربانيون الراسخون في العلم، وأهل الجهل ربما تزل أقدامهم بسببه فيقعون في الفتنة وهم لا يشعرون. وأيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من ينتظل سيفه، ومنا من يصلح خباءه، ومنه من هو في حشره، حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فاجتمع الناس، فخطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم، عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، والله لكأنه يحكي حالنا اليوم يا أخوان، وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، كل فتنة تسهل فتنة أكبر منها تأتي بعدها. قال: وتجيء الفتنة فيقول المسلم: هذه مهلكتي، فتنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه. ما المخرج يا رسول الله؟ ما النجاة من الفتن؟ ما العاصم من هذه القواصم؟ انظر قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا العاصم الأعظم الذي يجمع كل العواصم والأسباب سنذكرها بعد قليل. وليأتي إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه. حسن الخلق والإحسان إلى الخلق وتقوى الله عز وجل فيهم وفي التعامل معهم والقيام بحقوقهم والتورع عن ظلمهم وانتهاك حرماتهم. وفي حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا حتى قال نعم قال عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، نسأل الله العافية، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة أبدا ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. إذن هكذا يبتلى الخلق يا أخوان بهذه الفتن المضلة وبالشبهات وبالمعاصي والمنكرات والموبقات، وبهذا يتمايز المؤمنون الصادقون عمن دونهم من أهل الكبائر أو أهل النفاق والشرك والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لشدة نصحه لأمته وخوفه عليهم من هذه الفتن والقواصم، أمرهم أن يتعوذوا من الفتن، بل أوجب على أمته بأمر الله سبحانه وتعالى له أن يتعوذوا من الفتن العظيمة المضلة في كل صلاة يصلونها، فريضة كانت أو نافلة. فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر الناس وعلمهم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير قال: ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هذا يشمل جميع الفتن، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكون المسلم يا أخوان يكرر هذا ويدعو الله عز وجل به في كل صلاة من صلواته هو تجديد للتحذير من الفتن وبيان خطرها على المسلم. وحتى يتبين لكم خطر هذه الفتن المضلة سأذكر أربع صور تغني عما سواها. أولا خطرها على الدين، هذه الفتن قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله، وقد تحمل على الوقوع في المنكرات والموبقات والكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هذه الفتن فتنة اللسان يا أخوان، والتي جاءت الأحاديث الكثيرة المحذرة من فتنة القول، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي الحديث الآخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، نسأل الله العافية والسلامة. هذه صورة من صور الفتن التي ربما تذهب بدين المرء ويكتب الله عز وجل عليه سخطه بسببها إلى يوم يلقاه. أيضا خطر هذه الفتن فتن الشهوات والشبهات على الأرواح والممتلكات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج. وفي رواية: الفتنة، القاتل والمقتول في النار، نسأل الله العافية. هذا الذي يقاتل يا أخوان تحت راية عمية جاهلية، هذا هو حاله. ويقول في الحديث الآخر المشهور: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نسأل الله العافية. هذه من الفتن العظيمة التي تذهب بها الأرواح الزكية البريئة وتزهق فيها النفوس بغير حق، ويكون أصحابها متوعدين بنار جهنم وبئس القرار. أيضا أثر الفتن أيها الأحبة في نشر الخوف وزعزعة الأمن والاستقرار، ويكفيكم في ذلك هذا المثل العظيم الذي ضربه الله لعباده. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. انظر سبحان الله، هذه النعم التي صبت عليهم وهذا الرزق الذي يتوافد ويترى عليهم من كل مكان، هو ابتلاء، امتحان، ابتلاهم الله بالنعم، نعمة الرزق ونعمة الأمن والاستقرار. فهل شكروا الله؟ هل أدوا حق هذه النعمة؟ انظر الجواب، قال: فكفرت بأنعم الله. فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أبدر الله عز وجل يعني أمنهم خوفا وشبعهم ورفاهيتهم جوعا وحاجة وفقرا، لأنهم لم يشكروا هذه النعمة ولم ينجحوا في هذه الفتنة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيضا مما يدل على خطورة الفتن المضلة أنها من أعظم أسباب ضعف الأمة وتناحرها وتسلط أعدائها عليها، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى أن قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف ومن ثم التمزق وذهاب الريح وتسلط الأعداء حصول المعاصي والمظالم التي تحصل من أهل الإسلام، فيمزق الله عز وجل صفوفهم وتتفرق قلوبهم ثم يتسلط عليهم أعداءهم وتذهب ريحهم وتنكسر شوكتهم. أما الأسباب العاصمة من الفتن، العواصم من القواصم، فهي كثيرة، وقد جمعت منها 14 عاصما، ويجمع كل هذه الأسباب شيء واحد، ألا وهو الاعتصام بحبل الله المتين والاستقامة على منهاجه، وهو حقيقة التقوى. العاصم من الفتن بأنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، هو التقوى. والتقوى المراد بها العلم بما يحبه الله عز وجل ويرضاه فيعمل به، والعلم بما يكرهه ويباه فيجتنبه. التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل ومساخطه وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالتقوى هي العاصم من الضلال، وهي العاصم من جميع القواصم، وهي العاصم من كل الفتن الظاهرة والباطنة وفتن الشهوات والشبهات. ولهذا كانت التقوى هي سفينة النجاة وسيف الفلاح، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله. إذن هذه السبل التي عن يمين صراط الله المستقيم وعن شماله هي الفتن المضلة التي عليها شياطين الإنس والجن، فاحذرها، احذرها إن كنت تريد النجاة. ويقول طلق ابن حبيب التابعي المشهور رحمه الله، يقول: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بتقوى الله، قال وما هي التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم وبصيرة، ترجو ثواب الله، أن تكون مخلصا في عملك، يعني اجتمع فيك موافقة الشرع والإخلاص للرب سبحانه وتعالى، وهذان شرط صحة العمل، فلا تقبل أي عبادة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، أي على علم أن هذا فعل معصية لا يرضاها الله، تخاف عقاب الله، وهذا هو الإخلاص. فتحققت أيضا، تحقق الإخلاص والمتابعة في التروك كما تحقق قبل ذلك في الأفعال والطاعات. ومن التقوى العظيمة أيها الأحبة، وهي مع الأسف الشديد مما يجهلها أو يتساهل فيها كثير من المسلمين اليوم، تقوى الله عز وجل في عباد الله، والقيام بحقوقهم، والتورع عن ظلمهم، والتعدي على أموالهم أو أعراضهم أو أبشارهم بغير حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، لعظم شأنها وشناعة جرمها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا المفلس في نظر أهل الدنيا هو إفلاس نسبي، ربما يعقبه الربح والغنى وكثرة الثراء، وإن لم يحصل فنهاية هذا الإنسان الموت، وسيجد إن شاء الله الجزاء الأوفى إن صبر عند الله في الآخرة، فكانت هذه المصيبة خيرا له. لكن المصيبة يا أخوان في الإفلاس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إفلاس حقيقي كامل لا فلاح بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. لاحظوا يا أخوان، حسنات كأمثال الجبال، لكن ماذا؟ قال: ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأخذ مال هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لم ينفعه صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه، كلها تلف أجرها وحبط ثوابها بسبب ظلمه للعباد، فصار من المفلسين. وأعجب من هذا وأصرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة عابدة صوامة قوامة مجتهدة في الطاعة، وتؤذي جيرانها، وفي رواية وتؤذي جيرانها بلسانها، باللسان فقط، لا تأكل أموالهم بغير حق، ولا تضرب أبشارهم وتسفك دماءهم، فقط باللسان. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. قيل: يا رسول الله، فإن فلانة لامرأة أخرى تصلي الصلوات المكتوبة، وتصوم رمضان، وتتصدق بأثوار من أقط، أي بقطع من أقط وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. تأملوا أحبتي في حال هاتين المرأتين، الأولى صوامة قوامة، لكنها ابتليت بظلم جيرانها باللسان فقط، وابتليت بظلم الجيران فقط، ليس بظلم القرابة والأرحام أو عامة الناس، فنفيت عنها الخيرية واستحقت النار وحبط أجرها وتلف ثوابها، ولم ينفعها صيام النهار ولا قيام الليل. والثانية ما كانت تصلي إلا الصلوات المكتوبة، ولا تصوم إلا رمضان فقط، وتتصدق بالقليل من الطعام، ولكنها وفقت لكف الظلم عن الناس فكانت من أهل الجنة، فكانت من أهل الجنة. والمصيبة أحبتي أن كثيرا من الخلق ابتلي وافتتن بظلم العباد، والتقصير في حقوقهم والقيام بما أوجبه الله عز وجل عليه تجاههم، بل ابتلوا حتى بعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وإيذاء الجيران والأصحاب وغيرهم ممن يخالطونهم صباح مساء أو في أكثر الأحيان. وحقوق هؤلاء عليهم من أعظم حقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فكيف إذا كانت قطيعة الرحم يجتمع فيها الظلم والقطيعة؟ وهذا من أعظم أنواع الظلم للعباد، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. سبحان الله يا أخوان، أجزم والله لو سألت أكثر المسلمين ما هو أثقل عمل صالح يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة، ستجد من يقول لك صلاة الليل وهي فعلا عظيمة وثقيلة في الميزان، ومن يقول لك صيام النهار وهو كذلك، ومن يقول قراءة القرآن والذكر وهي فعلا عظيمة ومن أفضل الأعمال. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك عبادة وطاعة إذا عملها المسلم بنية صالحة وقصد حسن هي أعظم أجرا وأحب إلى الله من صلاة الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، ألا وهي حسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. بل في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، أي إجلالا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ انظر الجواب، تخيل، من هم أحب الناس إلى الله؟ وما هو العمل الذي بلغهم هذه المنزلة التي هي غاية كل مسلم موفق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا، لم يقل أكثرهم صلاة بالليل أو صياما بالنهار أو قراءة للقرآن مع عظم شأنها، لكن أعظم منها وأحب إلى الله وأزكى عنده وأحظى لديه، وهو من أكبر سعادة عباد الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، حسن الخلق والإحسان إلى الخلق. وإذا كان أحب الناس إلى الله فهو أيضا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. وفي هذا أحاديث كثيرة أكتفي بواحد منها، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، تكون رفيقه في الفردوس الأعلى في الدرجات العلى. انظر، ثلاث مرات يقولها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بحقوق العباد وأن يعيذنا من ظلمهم أو التقصير في حقوقهم. السبب الثاني بعد التقوى، وهي كما ذكرت السبب الجامع لهذا كله، هو الإخلاص لله عز وجل، وهو جزء من التقوى. كل ما سأذكر حقيقة هو يتفرع عن التقوى، لكن سأفرد بعض الأسباب العظيمة في هذا الباب لأهميتها وعظم شأنها في عصمة الإنسان من هذه القواصم والفتن. ويكفي دليلا على ذلك ما حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حين ابتلي بتلك الفتنة العظيمة لما راودته امرأة العزيز عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، وقد اجتمع فيه كل دوافع الزنا، فهو شاب في مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب وليس له زوجة، وهو أيضا يرى أمامه امرأة ذات منصب وجمال، وهو في بيتها وقد غلقت الأبواب فلا خوف عليه من البشر، وأيضا ليس هناك موانع تمنع من ذلك، فهو بيع على أنه عبد رقيق ولا تعرف أسرته، فلا يخشى العار والفضيحة. والمرأة تدعوه إلى ذلك بقوة، بل تهدده بالويل والثبور إن لم يفعل. ما الذي أنجاه من ذلك؟ إنه الله عز وجل بسبب إخلاصه لله. قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة سبعية أيضا من قراءة السبع: إنه من عبادنا المخلصين. ولا تعارض بين القراءتين، فإن الله عز وجل ما استخلصه واصطفاه لنفسه وجعله من أوليائه وحزبه إلا لإخلاصه وصدقه مع ربه سبحانه. فإذا كان الإنسان صادق النية قوي الإخلاص حفظه الله عز وجل وحماه. ولا أدل على ذلك أيضا من قول الله عز وجل لإبليس لما أقسم على إغواء عباد الله، قال له الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عباد الله المخلصون، المخلصون له، الله عز وجل هو المدافع عنهم والحافظ لهم. ولما قال إبليس أقسم، هو اعترف بذلك أنه فعلا لا سبيل له إلى هؤلاء المخلصين الصادقين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فنسأل الله عز وجل يجعلنا من المخلصين المخلصين له عز وجل. أيضا من الأسباب العظيمة التي تعصم الإنسان من الضلال والفتن العمل الصالح والعبادة الصادقة، كما سمعنا في الآية السابقة: إن عبادي، أي الذين حققوا العبودية لله عز وجل، ليس لك عليهم سلطان، ارفع يدك عنهم فلا سبيل لك إليهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إنك يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، يهرب منه الشيطان. وفي بعض الروايات قال: ولو اقترب منك لأحرقه نور إيمانك، رضي الله عنه وأرضاه. وليس هذا خاصا بعمر، بل لكل مؤمن من هذه القوة والهيبة والحفظ بقدر إيمانه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عنهم كيد الشياطين والجن والإنس والكفار والمنافقين، ويدافع عنهم أيضا من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، فهو الحافظ لهم سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي المشهور، وهو حديث عظيم جليل القدر، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. وأولياء الله هم المتقون، وعلى قدر تقواك تكون ولاية الله عز وجل لك ودفاعه عنك وحفظه لك. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء إلى الله عز وجل هو القيام بالفرائض المتعلقة بحقوق الله أو حقوق عباده أو حقوق عباده، لأن بعض الناس مع الأسف يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق العبادة. ولهذا تجد محافظا على الصلاة والصيام وعلى قراءة القرآن، فإذا أتيت إليه في تعامله مع والديه وأولاده وزوجته وجيرانه وأصحابه وعامة الناس من المسلمين والكافرين، وجدت والعياذ بالله ظلما شنيعا وكبائر وموبقات يقع فيها مع أنه من أهل الصلاة. هذا من التناقض الذي يعيشه بعض المسلمين، وهو بسبب الجهل. وقد بينت لكم عظم شأن حقوق العباد، وأن تقوى الله لا تكون إلا بالقيام بحق الله وحقوق عباده. ثم قال: وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بالنوافل، نوافل العبادات على اختلاف أنواعها، والإحسان والبر على اختلاف صوره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، نسأل الله الكريم من فضله. ما معنى قوله كنت سمعه كنت بصره كنت يده؟ معناها أن المسلم إذا أدى الفرائض والواجبات تجاه الله عز وجل وتجاه عباده، ثم اجتهد أيضا فيما تيسر له من أنواع النوافل والمستحبات، فإن الله عز وجل يحبه ويملأ قلبه بالتقوى ويحميه من معاصيه، فلا ينصت بسمعه إلى حرام، ولا ينطلق ببصره إلى حرام، ولا يبطش بيده في حرام، ولا يمشي برجله إلى حرام، هداية من الله تعالى وتسديدا، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا، يعني بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، ما الجزاء؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله أكبر يا أخي. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بأي شيء يهديهم؟ بأي شيء يعصمهم؟ بإيمانهم، بتقواهم، بطاعاتهم وعباداتهم. فإذا كنت يا أخي تشكو، وكلنا كذلك، من تسلط الشيطان عليك وتخذيله لك عن الطاعة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والمنافسة في الخيرات والمسابقة في الباقيات الصالحات، فعليك بالإكثار من الطاعات والعبادات، فإن هذا بإذن الله أعظم عاصم لك من كيد مردة الجن والشياطين، وأعظم باعث لهمتك على المنافسة في الباقيات الصالحات. ومن النصوص التي هي نص صريح في ذلك ما جاء في صحيح مسلم، وهو حديث عجيب والله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، يعني في الفتن وانتشار القتل وسفك الدماء، العبادة في الهرج كهجرة إلي. سبحان الله، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وأنتم تعرفون فضل الهجرة وعظم شأنها، كيف صارت العبادة وكثرة العبادة في أيام الفتن وأوقاتها كحالنا اليوم، كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لسببين: السبب الأول أن الناس في أوقات الفتن، نسأل الله العافية، تعمى بصائرهم وتستولي عليهم أهواؤهم وشهواتهم، فيقعون في المعاصي ويقصرون في الطاعات، فيصبح هذا المتعبد المعتزل لهذه الفتن كالمهاجر لله ورسوله، لأنه ترك أمر الجاهلية الذي عليه أكثر الناس، فصار مهاجرا إلى الله ورسوله. والسبب الثاني أن الناس في أوقات الهرج والفتن ينشغلون بتتبع أخبار هذه الفتن وتداعياتها وما يحصل بسببها، فينشغلون ربما عن الصلوات المكتوبة وعن قراءة القرآن وعن الذكر وعن بر الوالدين وصلة الأرحام وتربية الأولاد وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل لعباده، فصار المتفرغ للطاعة والعبادة المجتهد في ذلك كالمهاجر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم في الحديث الذي رواه مسلم وذكرته في بداية المحاضرة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر أن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه. الله أكبر. يعني هذا جمع مكارم الأخلاق وحسن الخلق وكل معاني الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، لم يقل أحسن إلى الخلق أو ليكن خلقك حسنا مع الناس كما قال في العدد الآخر: وخالق الناس بخلق حسن. الناس، كل الناس، القريب والبعيد والبر والفاجر والمسلم والكافر. قال هنا: وليأتي إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه، وهذا غاية الإحسان إلى الناس، يعني أحب للناس ما تحب لنفسك. وهذا كما جاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا سبحان الله. وأيضا من لازمه وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. هنا جاء بعبارة أبلغ، قال: وليأتي إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه. قد لا تعتدي على أحد من الناس مطلقا، وقد تحسن إليهم بشيء من القول الحسن أو الفعل الحسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عاملهم في كل الأحوال والأقوال والأفعال بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وهذا غاية حسن الخلق والإحسان إلى الخلق أيها الأحبة. وهذا من أعظم أسباب النجاة من الفتن وأسباب دخول الجنة والعصمة من النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار. أيضا من العواصم، من القواصم، الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكما قال أيضا في الحديث الآخر، قال: ثم ليتعوذ بالله من أربع، ثم ليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا هو الواجب على الإنسان، أن يكثر من الدعاء، أن يعصمه الله عز وجل من الفتن، وأن يعيده من شر الفتن ومضلاتها. والدعاء أيها الأحبة هو سلاح المؤمن وعدته في الشدة والرخاء، وهو والله من أكبر أسباب تحصيل الحاجات ودفع الفتن والمكروهات. ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، الله عز وجل يأمر عباده بذلك لكي يحميهم ويحفظهم ويكرمهم: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سمى الدعاء عبادة لأنه فعلا هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة، ويجتمع فيها أركان العبادة الثلاثة على أكمل وجه وأحسن، من كمال الحب والتعظيم وكمال الخوف وكمال الرجاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بعصمة الله له، وأولى الناس بكلاءة الله وحفظه وحمايته عليه الصلاة والسلام، كان أكثر الناس دعاء، وكان يردد صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع وغيرها من الأدعية العظيمة التي كلها فيها دعاء لله عز وجل بالثبات والسداد والهداية والتوفيق والحفظ والإعانة. ويقول لعلي رضي الله عنه: يا علي، سل الله الهدى والسداد. ويقول لابنته فاطمة، وكانت من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها: يا فاطمة، يا فاطمة، إني أحبك، أوصيك أن تقولي كل صباح ومساء، سبحان الله، هذه من أدعية الصباح والمساء العظيمة الجامعة، أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدعاء وشرعه لنا ووفقنا له، دعاء عظيم والله يا أخوة. يا حي يا قيوم هذا توسل إلى الله باسم أو باسمين من أعظم أسمائه. كثير من العلماء يقول هذا هو اسم الله الأعظم. برحمتك أستغيث، فيه إظهار الافتقار التام إلى الله عز وجل، وكأن الإنسان كالغريق الذي يخشى على نفسه الهلكة ويريد أن ينقذه الله عز وجل من الفتن والبلايا والمصائب. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، هذا يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيضا من العواصم من الفتن، وهو من العواصم العظيمة الجليلة، الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، بدعا وضلالات ومعاصي ومخالفات كثيرة، ما المخرج منها؟ ما النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أي أحذركم من هذه الفتن العظيمة، بل هي من أعظم الفتن وأكثر أسباب الضلال. ما هي؟ قال: وإياكم ومحدثات الأمور، البدع، وشر الأمور، وقال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان عليه الصلاة والسلام كلما خطب الناس يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. سبحان الله، لم يقل ومن الشر، قال شر الأمور، شدها شرا وضررا المحدثات والبدع والمخالفات، لأنها استدراك والعياذ بالله على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه وشرع ما لم يأذن به الله، كأنه يستدرك على الله وعلى رسوله ويزيد في دين الله ما لم يأذن به الله. إذن لابد الكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل ما اختلفنا فيه، وما أكثر المسائل التي يختلف فيها أهل الإسلام من العلماء ومن دونهم من أنصاف المتعلمين أو العامة. والواجب عند الاختلاف والتنازع في أي قضية من القضايا أن ترد إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله إلى كتابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، هو خير لكم في الدنيا والآخرة وفي عاجل أمركم وآجله، وأحسن تأويلا أي مآلا وحسن عاقبة لكم في دنياكم وأخراكم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا يجوز يا أخوان التحاكم إلى الأهواء والأمزجة أو إلى الأعراف المخالفة للكتاب والسنة. إنا وجدنا على آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون. لا يجوز أيضا الكلام في مسائل الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح بالخرص والتخمين، فيخوض الإنسان فيما لا يحسن فيتقول على الله ما لم يقل. أيضا من الأسباب العاصمة من الضلال التسلح بالعلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة. وهذا أمر يطول شرحه وبيانه. وما ابتلينا به والله أخوان من الفتن في هذا الزمن، سواء كانت فتنة الشرك والبدع والضلالات التي هلك بسببها كثير من المسلمين مع الأسف، فعبدوا القبور وصرفوا لها كل أنواع العبادات من دون الله والعياذ بالله، وأشركوا مع الله وهم يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يفهمون معناها أو أنهم يفهمونه فيخالفونها بأفعالهم الشركية المخالفة لأصل العقيدة وصريح الكتاب والسنة، أو ما كان منها أيها الأحبة بسبب الضلال في الفهم والتصورات، فوقع كثير من الناس في الدماء المعصومة وفي إثارة الفتن والقلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار، وهم يحسبون أنهم مجاهدون في سبيل الله ناصرون لله ورسوله وللمؤمنين مع الأسف. أو كانت فتن الشهوات والمعاصي والإرادات الفاسدة، كل هذه يا أخوان أعظم سبب لها هو الجهل بدين الله، هو الضلال عن الحق وضلال الخلق على كثرة صوره وأنواعه وتعدد مظاهره وأشكاله، سواء كان ذلك في الأفكار والتصورات أو الأخلاق والسلوكيات أو الأعمال والممارسات، فإنه يعود في حقيقته إلى سببين اثنين لا ثالث لهما: الجهل والهوى. الجهل والهوى، والحقيقة أن الجهل هو أصل البلاء، حتى من اتبع هواه وهو يعرف الحق فتركه اتباعا للهوى هو جاهل بحق الله عليه وعظمته سبحانه وتعالى، فكان من الجاهلين والسفهاء كما قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سبحان الله. وقال عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني قالوا نحن مجانين جهلة سفهاء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فرجع أصل الضلال كله وأساس الفتن كلها هو الجهل بدين الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا، وهذا هو الأصل في الناس، الظلم والجهل، إلا من زكاه الله عز وجل بالعلم الذي يدفع عنه معرة الجهل والضلال، أو بالعدل والإنصاف والتقى الذي يمنعه من الظلم في حق الله عز وجل أو حقوق عباده سبحانه. وأظلم الظلم هو الشرك، أظلم الظلم هو الشرك، ومن الظلم أيضا المعاصي بأنواعها. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك ولا معصية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي تمام الأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن لبس إيمانه بالشرك أو بالمعاصي فإنه وإن حصل له أصل الأمن والهداية لم يحصل له تمامهما، بل ينقص من أمنه وسعادته وهدايته بقدر معصيته ومخالفته لأمر ربه. ويدل على ذلك، وهو أمر عظيم أيها الأحبة، أن الله عز وجل من علينا بالسبع المثاني والقرآن العظيم بسورة الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأوجب علينا قراءة هذه السورة العظيمة الجامعة لكل خير أن نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فريضة كانت أو مستحبة. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي باطلة ذاهبة. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إيش الحديث؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني صلاة باطلة. فهذه من أعظم أركان الصلاة. وفي هذه السورة العظيمة نقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وذا عهد بينك وبين الله عز وجل، فإن وفيت بالأولى وفى لك بما طلبت، أي لا نعبد إلا إياك يا رب، ما أنت تعاهد الله، فإن وفيت بهذا أعانك الله عز وجل في كل أمور دينك ودنياك. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله يا أخوان، ألسنا مسلمين؟ ألم نهدى للصراط المستقيم؟ كيف نكلف بهذا؟ وهذا مثل قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو إمام المهتدين: يا أيها النبي اتق الله، اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى الهداية للصراط المستقيم معرفة هذا الصراط والإعانة على التزامه والاستقامة عليه. نحن نردد هذا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا يدلك على عظم حاجة الإنسان إلى العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. ولهذا تكاثرت الآيات والأحاديث في فضل العلم والعلماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين، حرم الخير، نسأل الله العافية، وعرض للفتن. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. انظروا هذا الحديث العظيم يا أخوان، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظروا كرامة العالم وطالب العلم عند الله، ملائكة الرحمن يضعون أجنحتهم إكراما وإجلالا لطالب العلم. قال: وهذا العجب، سبحان الله يا أخوان، وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. نسأل الله الكريم من فضله. الله عز وجل في عليائه، والملائكة وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة والحيتان في الماء، كل ما خلق الله في السماء والأرض والبر والبحر كلهم يصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون له ويثنون عليه. ثم انظر العجب أيضا، قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. المقارنة بين من ومن أحبتي؟ ليس بين العالم وبين الكافر أو الفاسق أو العاصي، بين العالم والعابد، العابد الذي انقطع لعبادة الله لكنه على جهل. إنه الفرق بين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وبين أقل هذه الأمة درجة، كفضلي على أدناكم. وفي رواية أخرى قال: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نسأل الله أن يعظم حظنا من العلم النافع وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، جعله جهادا في سبيل الله. ودل عليه القرآن: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا جميعا للجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن يا أخوان، العاصم من الضلال والفتن هو طلب العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة، وثني الركب أمام العلماء الربانيين الراسخين في العلم. ووالله ما أتي من أتي من المسلمين ووقع فيما وقع فيه من الفتن إلا بسبب الجهل بدين الله. فالجهل أصل الضلالين وأخطر الشرين، وما من أحد يتبع الهوى ويعرض عن الحق والهدى إلا بسبب جهله بالله وسطوته وغفلته عن شؤم الذنب وسوء عاقبته. وكثير ممن يرتكبون الكبائر ويسرفون على أنفسهم بالمعاصي أو يتساهلون بظلم العباد وبخسهم حقوقهم لا يعلمون أن فعلهم هذا من المحرمات الكبائر. وإن عرفوا تحريمه من حيث الجملة فإنهم قد لا يعرفون ما يترتب عليه من عظيم الإثم والشؤم وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ولهذا تساهلوا فيه. انظر يا أخي، أعطيكم مثالا واحدا، من يتساهلون بالغيبة ولا يرونها شيئا، وربما ظن بعضهم أن الغيبة من المعاصي اليسيرة التي تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، أو تكفر بالاستغفار ونحوه، ويجهلون أن هذه من الموبقات الكبائر، ولا تصح توبة العبد منها إلا باستحلال أصحابها واستسماحهم. ومن يضمن لك إذا تبت إلى ربك وتبت إلى رشدك أن يسامحك هؤلاء ويحلك؟ وقد تلقى الله عز وجل غدا وظهرك ينوء بأحمال عظام من مظالم العباد، فما عذرك عند الله؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، هذا من الفتن التي ابتلينا بها اليوم، بل ابتلي بها جماعات وفئام من المسلمين، بل تجدهم يتقربون بهذا الظلم والإثم إلى الله. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه ولو في جوف بيته. نعوذ بالله من هذه الحال. ويقول لعائشة رضي الله عنها لما قالت بسبب الغيرة بين الضرات، قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها بنت حيي، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال: يا عائشة، ويم الذي نفس محمد بيده، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. سبحان الله، يقول لو مزجت هذه الكلمة التي لا يراها أكثر الناس شيئا ويقولون أضعافها ربما في اليوم مرات، قال لو مزجت في بماء البحر أبشر لمزجته، يعني لأنتن والعياذ بالله. إذن هذا أيضا من الفتن العظام. أيضا قد يؤتى الإنسان من قبل جهله يا أخوان من وجه آخر، حيث يظن أن فعله هذا مبارك ومشروع، وأن صاحبه مأجور ومشكور، وليس الأمر على ظنه وحسبانه في الواقع. وهذا ما يقع فيه مع الأسف أهل التفجير والتكفير ممن يتبنون هذه المظالم العظام التي ابتلي بها أهل الإسلام في هذا الزمن، وهي والله من الظلم والخيانة وانتهاك الحرمات والغدر في العهود والعقود، ومن أعظم أسباب الصد عن سبيل الله وتشويه دينه. وما أتي هؤلاء والله إلا من قبل جهلهم، ولهذا لما رد عليهم العلماء وبيّنوا خطأهم أخذوا يسفهون العلماء ويصرفون الشباب عنهم، وهذه عادة أهل الجهل على مر العصور، وهم الذين حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. قال: أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون. أخوف شيء يخاف على هذه الأمة يا أخوان أئمة الضلالة. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر، يقول: كنت مخاصرا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أي ممسكا بخصره من شدة المحبة بينهما. قال: فقال لي: يا أبا ذر، ألا أخبرك بشيء بأخوف على أمتي من الدجال؟ شيء أخوف على الأمة من الدجال، وأنتم تعرفون شناعة وعظم فتنة الدجال، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. والحديث في صحيح مسلم، كل الأنبياء يحذرون من هذه الفتنة، وهذا أيضا دليل على التحذير من الفتن وخطورتها. ومع ذلك يقول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. هكذا يقول لأبي ذر. قال: فلما كاد أن يدخل بيته قلت له: يا رسول الله، قلت لي غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فما هو؟ قال: أئمة مضلون. أئمة مضلون، ومن أعظم أئمة الضلالة الذين ابتلينا بهم على مر التاريخ الإسلامي هم الخوارج وأهل العنف والإجرام، الذين يبررون إجرامهم وغدرهم وخيانتهم وزعزعتهم للأمن والاستقرار باسم الجهاد ونصرة الإسلام وأهل الإسلام. وأنتم تعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأنهم كما قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا من جهلهم، يقرؤون القرآن لا يفقهونهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وفي حديث آخر قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه وقد خرج عليه هؤلاء المجرمون وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والطاعة، لكنه الجهل يا أخوان، والأخذ عن سفاء الأحلام وأهل الضلال واعتمادهم أئمة وتركهم للعلماء الربانيين الراسخين في العلم. قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. شوف الصفات يا أخي، حدثاء الأسنان والصغر يدل على قلة الخبرة وعلى الجهل ومحدودية العلم. ثم قال سفهاء الأحلام، أيضا عقولهم فيها طيش وخفة فلم يؤتوا علما ولا عقلا. قال يقولون من قول خير البرية، ما شاء الله كلامهم في نصرة الدين وفي الجهاد وفي التضحية والفداء من أجمل الكلام. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله العافية، سبب الفتنة التي وقعوا فيها واستحلال الحرمات التي حرمها الله. قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. أيضا وبقي عندي اثنان أو ثلاثة باختصار سأقولهما، التحذير من الفتن وأهلها كما في الحديث ما من نبي إلا وأنذر أمته الأعور الدجال، وما كما في الحديث تعوذوا من بالله من الفتن، وهذا واجب العلماء أخوان وطلاب العلم، وواجب الإنسان مع أهله وقرابة وأرحامه أن نحذر من الفتن التي تموج اليوم موج البحر وما أكثرها، فيجب أن نتناصح ونتذاكر ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر وأن نراقب الله عز وجل وألا نداهن في دين الله ولو تألب عليك الخلق من أقصى الدنيا إلى أقصاها. راقب الله عز وجل وانصح لعباد الله. هناك فتن عظيمة اليوم نعيشها وابتلينا بها، ربما بعض طلاب العلم يسكت عنها يريد السلامة بزعمه، ولكنه والله يترك طريق السلامة. فهذا لا يجوز يا أخوان، ويجب أن نقول الحق، لا نخاف في الله لومة لائم ولا نداهن سلطة أو حكومة أو دولة ولا عامة، عليك بمراعاة الحق والقول به ولو كنت وحدك. نعم يا أخي، خلاص انتهيت إن شاء الله. أيضا النظر في المآلات والموازنة بين المصالح والمفاسد. سأذكر لكم مثالا واحدا، هذا الذي أيضا هذا جزء من العلم يا أخوان، ولا يحسن هذا النظر إلا العلماء الربانيون الراسخون في العلم وممن عركتهم الحياة وحنكتهم التجارب وعرفوا مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أليس من أعظم شعائر الإسلام ومن أخص صفات المؤمنين والمؤمنات ومن أعظم الواجبات؟ بل لا يقوم الدين إلا به. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون حراما وصاحبه آثما بإجماع الأمة إذا كان يترتب على الأمر والنهي ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسأعطيكم مثالا واحدا، أي منكر يا أخوان أعظم وأشنع من تعليق الأصنام على ظهر الكعبة وفي بطنها؟ أعظم أنواع الشرك يا أخوان وأعظم محادة لله ولرسوله وللمؤمنين. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يصلي عند الكعبة وهو يرى 360 صنما معلقة على الكعبة، ويرى اللات والعزى وهبل، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بنفسه ويرسل واحدا من أصحابه الأشاوس في ليلة ظلماء ويكسر كل هذه الأصنام في ساعة. لما لم يفعل؟ لما لم ينكر هذا المنكر العظيم الذي هو أنكر المنكرات الشرك؟ لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيترتب عليه ما هو أنكر وأبغض إلى الله من إنكار هذا، ألا وهو استئصال شأفة الإسلام وقتل المسلمين جميعا. فسكت عن هذا المنكر درءا لمنكر أعظم منه. سبحان الله يا أخوان، لما فتح مكة وكانت له الدولة والسيادة عليه الصلاة والسلام ولأمته ولأتباعه يقول لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا قمت على قواعد إبراهيم. تعرفون قريش لما هدمت الكعبة بسبب السيول تخيروا لها نفقة طيبة فقصرت بهم النفقة، فبنوا البناء الموجود الآن. وبقية بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلوا عليه الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل، وهو جزء من قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. ومات عليه الصلاة والسلام ولم يفعل. لماذا؟ درءا لفتنة أعظم، يخشى والناس حديث عهد بإسلام أن يفتنوا في دينهم، فترك ذلك درءا للفتنة. ولله في ذلك حكمة، وهي رحمة من الله عز وجل، لأنه بإمكان كل واحد منا اليوم أن يدخل الكعبة ولله الحمد ويصلي في الحجر، أما لو وطيت كلها فمن يستطيع أن يدخل الكعبة؟ أحد من المسلمين. فلله عز وجل الحجة البالغة. أخيرا أيها الأحبة، وهو من المحاذير الشديدة، وهو من العواصم، من القواصم والفتن، عدم تنزيل أحاديث الفتن على الواقع. وأذكر لكم قصة تعلمونها جميعا، قصة جهيمان وأصحابه الذين انتهكوا حرمة الحرم وحصل فيها من القتل وسفك الدماء ما تعلمون. أناس فيهم خير وحرص على السنة، وكثير منهم حفظة للصحيحين والقرآن وغير ذلك، لكن سبحان الله رأوا رؤى، وهذا ربما من كيد الشيطان، وعندهم أنها تواطأت على أن فلانا هو المهدي، ويعرفون حديث المهدي وأنه يبايع عند الكعبة ويغزو جيش الكعبة لأجل قتله فيخسف الله بهم، فأخذوا ينزلون حديث المهدي على هذا الرجل، مع أنه الغريب يعني ليس من نسل يعني ليس من قريش، هو قحطاني وليس قرشيا. سبحان الله، الفتنة كيف تعمي البصائر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من مضلات الفتن. ونزلوا حديث المهدي على هذه القضية، وفعلا ذهبوا واحتلوا الحرم وحصل ما حصل من هذه الفتنة العظيمة. اليوم أيضا في مع ثورات الربيع العربي والهلاك هؤلاء الطغاة المجرمين الذين ساموا الأمة سوء العذاب، أخذ بعض الناس ينزلون بعض الأحاديث على أن هذا أيضا أوان المهدي، وأنه سيهلك 12 رئيسا. ويا أخواني، هذا منزلق خطير، فالحذر الحذر. لما حصلت أيضا أخرج المجاهدون الأفغان ومن معهم، صلى الله نزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أخرجوا الروس ولقنوهم درسا لم ينسوا ولن ينسوا، بدأ الحديث عن ذوي العمائم السود وأنهم سيأتون ويغزون بقية العالم. يا أخواني، هذا أمر خطير، فالحذر الحذر أن نتعجل في الحكم بأن هذا الحديث ينزل على هذه الواقعة، لأنه يترتب عليه أن الإنسان يريد أن ينفذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيقع في المهالك والمعاطب ويجر الأمة إلى ويلات ونكبات ربما لها أول وليس لها آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.